إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قد قسم الشقاوة والسعادة والأمن والخوف واللذة والألم في الدنيا والآخرة قسمة عدل، كيف لا وهو الحكم العدل وحكمه العدل، قوله الحق وله الحكم يوم ينفخ في الصور. هو سبحانه وتعالى قسم قسمة العدل بين المؤمنين والكافرين، فجعل لكل ما يناسبه، وأرسل الرسل حجة على الجميع لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال سبحانه وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هذه قسمة العدل من الله على عباده المؤمنين، وهو عز وجل أعلم بهم، والله أعلم بالشاكرين، والله أعلم بالظالمين. من الله على عباده المؤمنين فوهبهم الإيمان ووفقهم للصلاح حين جاءتهم دعوة الرسل الكرام، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليبشروا أهل الإيمان وينذروا أهل العناد والكفران. جعل الله عز وجل أهل الإيمان في الدنيا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي الآخرة في برزخهم وفي آخرتهم في كل أحوالهم لهم الأمن في هذه الحياة، ولهم الأمن في برزخهم، ولهم الأمن يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولهم الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يذهب عنهم الحزن في هذه الدنيا، لأنه لا يحزنهم شيء فاتهم منها، لأنهم نظروا إلى قضاء الله وقدره، ثم إنهم نظروا إلى عطائه ومنته، فرأوا أن ما أعطاهم الله عز وجل من الإيمان والصلاح، من الإيمان والهدى، أعظم بكثير مما حرموا منه من شيء من الدنيا، فعاشوا في الدنيا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما في برزخهم فهم كذلك لا خوف عليهم، بعد امتحان يسير يسره الله عز وجل عليهم وثبتهم على الإيمان، كما ثبتهم على القول الثابت في الحياة الدنيا، فكذلك ثبتهم في أول منازل الآخرة، ثم بعد ذلك في بشرى وفي فرح، يكاد أحدهم يطير قلبه فرحا حين يبشر بهذا الذي كنت توعد، وأن عمله الصالح يكون أنيسه في قبره، ويرى منزله من الجنة، ويرى منزله من النار الذي أنقذه الله عز وجل منه، فيزداد فرحا إلى فرحه، ويذهب عنه الحزن. وأما يوم القيامة فإذا دخلوا الجنة فيقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فيكونون في أمن تام، وذلك أنهم سمعوا النداء من الرحمن: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذا الخوف الذي في الدنيا يخاف الناس منه على أنفسهم أو أموالهم أو أهليهم، هذا الخوف قد زال عنهم بطمأنينة قلوبهم بذكر الله، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي يخرجون عن دين الله عز وجل. وهذا الفسق في هذا الموضع هو الكفر باتفاق أهل العلم، لأن الذين كذبوا بآيات الله كفار خارجون عن هذه الملة، فهم معذبون في الدنيا ومعذبون في القبور ومعذبون يوم القيامة. وإن كان عندهم من أسباب الرخاء ما عندهم، فإنهم بين الخوف والحزن، الذين آمنوا وأصلحوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآيات الله يمسهم العذاب، عذاب الخوف وعذاب الحزن، حتى مع وجود الحراسة والجنود ومع وجود القوة والعتاد، فتجد الخوف مقتنن بالقلوب لا يفارقها، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، نعوذ بالله من ذلك. فهذا حالهم في الدنيا، والحزن دائم، والهم مستمر قائم، والغم حاصر لهم في ما هم فيه الآن في غم، لأنهم دائما ينظرون إلى ما حرموا منه، ودائما يحزنون على ما فات، ودائما يهتمون بالمستقبل، فهم في حزن دائم لا يزول عنهم. ولأن القلوب لا تفرح في حقيقة الأمر إلا بالقرب من الله عز وجل، وإلا بالتوجه لعبادته سبحانه وتعالى، فهنا يفرح الحزين، هنا يأمن الخائف، وأما بغير ذلك فلا طمأنينة ولا سكينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا تطمئن بغيره ولا تفرح بسواه، وإنما الفرح واللذة بغير الله سبحانه وتعالى كسحابة صيف أو كحلم طاف في منام الإنسان، يوشك أن يستيقظ الإنسان منه فلا يجد إلا الحسرة والألم والندامة، ولا يوجد ما يخفف آلام الكافر والمنافق. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، فهي قسمة عدل من الله سبحانه وتعالى. وإن كان الناس يرون في الدنيا غير ذلك، فإن الناس إذا عظموا الدنيا ظنوا أنه لا حياة بغير ترفها، ظنوا أن الإنسان الذي يعيش مثلا بلا كهرباء أو بلا سيارة أو بلا وقود مثلا إنه إنسان لا يمكن أن يعيش، ويرون أن من عاش مثلا يشرب من ماء جار في عين أو في نهر فإنه كالميت، لا يتصورون حياة إلا بالترف الذي فيها. وهذا من الخلل الذي من أجله ضحوا بأديانهم، ضحوا بدينهم وعملهم، وصاروا عبيدا والعياذ بالله للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة والمنصب والجاه، صاروا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، مع أن الإنسان يكفيه من ذلك أيسر اليسير، وإنما هو كما قال أحمد رحمه الله: طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وصبر أيام قليلة. فهكذا الدنيا، وإنما يتفاوت الناس فيها تفاوتا يسيرا عند أهل الإدراك، عند أولي النهى وأصحاب العقول، عند الذين أبصروا حقائق هذه الدنيا وحقائق نهايتها. فالناس يرحلون عنها كل يوم، قد يتألم المسلمون لرحيل مئات منهم، ذلك ربما كان خيرا لهم. عندما يرحل المئات بأيدي أعدائهم ربما كان خيرا لهم، لأنهم يلقون الله عز وجل شهداء ومظلومين، ويلقون الله سبحانه وتعالى بشهادة التوحيد من لقي منهم الله بذلك. وأما الكفار فإنهم يموتون كذلك ويألمون كذلك، لكن بحرمان، لكن بألم وعذاب، قسمة عدل قسمها الله سبحانه وتعالى. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ثم ينتقل القرآن بنا إلى تقرير قضايا التوحيد مرة أخرى، وعدم الغلو وعدم الاستجابة لأباطيل أهل الباطل فيما تصورون عن النبي. وهذه القضية لا بد أن تكون موضع فهم جيد لكل أهل الإسلام. قال الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. تصور الكفار عن النبي كيف ينبغي أن يكون؟ حاولوا أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مطالب تثبت جهلهم وضلالهم، طلبوا منه أن يجعل لهم، أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا، أن يكون له بيت من زخرف أو يرقى في السماء، وغير ذلك من الطلبات التي تدل على أنهم إنما يريدون بشرا يملك خزائن الأرض ويتصرف فيها ويدبرها والعياذ بالله. وطلبوا منه أن يخبرهم عن أمور الغيب كلها، وطلبوا منه كذلك آيات ومعجزات على وفق هواهم. فأمره الله عز وجل أن يقول مبينا عقيدة أهل الإيمان في النبي كيف هو: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فهذه عقيدة أهل الإسلام عبر الزمان في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم بشر من البشر، لا يملكون خزائن الله، لا يملكون من الأمر شيئا، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال عز وجل: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهذا المعنى قد تكرر كثيرا في القرآن، من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، إنما الملك الحق هو الله عز وجل. والعجب أن عقيدة المشركين في الأنبياء، أي في من يرضون أن يكونوا أنبياء، إما أن يكونوا مالكين لخزائن الله أو أن يكونوا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم في، ولا ليس يأكلون ولا يشربون، وليس يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يتناكحون، وجعلوا ذلك من شروط النبوة، أو أنهم يعلمون كل غيب يطلب منهم إخبار عنه. فهذه العقيدة وللأسف صارت عند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، مع مخالفة ذلك لصريح القرآن، بل صار هؤلاء يعتقدون، بل صار ممن ينتسب إلى الإسلام يعتقد عقيدة المشركين في الأنبياء يعتقدونها في الأولياء ممن نسبوهم إلى الولاية، فصاروا يعتقدون لأوليائهم أو لمن هم أولياء فعلا عند الله، لكن الله برأهم من عقيدة هؤلاء، صاروا يعتقدون أن لهم سلطانا على الوجود كله، فجعلوا للكون أقطابا، وجعلوهم غوثا للعباد ومددا، وجعلوهم يدبرون الأمر من دون الله عز وجل أو بتفويض من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، فتأمل هذا مع قول المبتدع الضال: إن لأئمتنا إننا نعتقد أن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الكون، ونعوذ بالله من ذلك. وتأمل من يصفون أئمتهم وقادتهم بأنهم الغوث القطب المدد، قطب الوجود أي الذي يدور الوجود حوله والعياذ بالله، وأنه الغوث الذي يغيث الناس، والمدد الذي إذا طلبوا منه المدد أمدهم بأنواع الأرزاق والعطايا، وأنهم هم الذين ينصرونهم على الأعداء، وأنهم هم الذين يعيذونهم من شر أعدائهم، نعوذ بالله. غلوا فيهم فوق الأنبياء، بل إلى مراتب وصفات الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الأمر وهذا الخلل. وكذلك قارن بين هذا وبين اعتقاد طوائف من أهل البدع أن الأولياء يعلمون الغيب المطلق، ومنهم من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لجبريل حين سأله عن الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أن هذا على سبيل التواضع، وإلا فهو يعلم وقت قيام الساعة. والعجب أن النصارى على كفرهم وشركهم في المسيح عليه السلام لم ينسبوا له علم وقت قيام الساعة على وصفهم له بأنه ابن الله وأنه هو الله، لكن قالوا وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله الذي في السماوات، لا يعلمه الابن ولا الملائكة. تعالى الله عن وصفهم له بأن له ولدا. ولكن بلغ من غلو بعض الغالين أن جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وقت قيام الساعة، بل بعضهم جعلوا لأئمتهم وقادتهم ومشايخهم هذا العلم، وهم يجعلون لهم علوم الجفر التي يدعون أنهم يعلمون بها كل ما في السماوات وما في الأرض، ويعلمون الغيب المستقبل، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الغلو المنافي لصريح القرآن ولما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهؤلاء المبتدعون من الرافضة والصوفية وغيرهم ممن يعتقد في الأولياء ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في صريح القرآن أن ينفيه عن نفسه، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هؤلاء من أعظم أسباب البلاء على الأمة، وإن كانوا يبدون في الظاهر منافحين عنها أو مدافعين عنها، لكنه من أعظم أسباب هزيمتهم ومن أعظم أسباب البلاء الذي يحل بهم، لأن من خالف القرآن العظيم فلا يتصور أبدا أن يكون ناصرا لعقيدة التوحيد، ولا أن يكون إلا سببا للبلاء على أهل الإسلام وسببا لتصديق العدو عليهم. وإن كان أهل الإسلام بلا شك من شدة همهم وغمهم وكربهم بما نزل بهم من تسلط أعدائهم عليهم قد يفرحون بأي شيء يصيب عدوهم، ولكن ذلك لابد أن يضبط بضوابط الشرع، لا يترك فقط للعاطفة. والمسلمون بلا شك عواطفهم هذه منبعها من الإيمان وحب ظهور الإسلام وحب خزيان الكفر والضلال، ولكن كما ذكرنا ذلك لا يعني أن تظهر مخالفة القرآن. فمن خالف القرآن فإنه والعياذ بالله سبب لأنواع المحن. إن ما أصاب الأمة الإسلامية إنما هو بسبب مخالفتها لدين الله سبحانه وتعالى، مخالفتها للقرآن بسبب ظهور العقائد الفاسدة وبظهور الأعمال الفاسدة والأقوال الفاسدة، بسبب البدع والضلالات، بسبب الخروج عن شرع الله سبحانه وتعالى، بسبب موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى. إن ذلك الذي يجري لأمة الإسلام لعله رحمة لهم لكي يدركوا ما يلزمهم من الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قد يحزن البعض من تنبيه من نبه على أن دين الله سبحانه وتعالى بعيد عن غلو الغالين وتحريف المبطلين وتقصير المقصرين. وقد يقول: ليس هذا الذي ينبغي أن يذكر. لكن لا بد أن نبين، لأن كثيرا من الناس في غمرة العاطفة يظنون أن مجرد إعلان الموافقة للدين مع وجود المخالفة الحقيقية للقرآن والسنة ينفع أهل الإسلام، والحقيقة أنه إن نفعهم مدة من الزمن ضرهم أجيالا وقرونا. وما يقع الآن في أمة الإسلام إنما هو ثمرة مرة لتقصير قرون وأجيال، ونحن من المقصرين إن لم نكن في أولهم. ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يعافينا وأن يوفقنا لمداواة التقصير والتوبة إليه سبحانه وتعالى. لكننا نقول إنما يجري لأمة الإسلام هو ثمرة مريرة لتقصير أجيال متتابعة منذ بعدوا عن العقيدة الصافية النقية التي تؤخذ من كتاب الله. تأمل هذا النص القرآني واعتقاد الكثيرين في النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يعلم الغيب، وأنه يملك خزائن الله، وأنه الذي يدبر الكون والعياذ بالله، فضلا عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء ومن أهل بيته عليه الصلاة والسلام. قل: لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا هو واجب الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر الرسول، ولذلك بعث هكذا بشر الرسول لكي يكون قدوة لنا في اتباع ما أوحي إليه. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا هو الواجب علينا، أن نتبع الوحي، أن نتبع ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوحي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي أنزله الله عز وجل إليه، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نحن أحوج شيء إلى أن نلتزم بالكتاب وأن نلتزم بالسنة، أن نحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما ينزل بنا من أمور، وأن نتحاكم إلى شرع الله. أبى الناس ذلك أو قبلوه؟ رضوا بذلك أم خالفوه؟ يجب علينا أن نتبع ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكون معه ولنكون على طريقه، مهما كانت العقبات ومهما كانت النتائج، وهي بإذن الله لا تكون إلا خيرا لأهل الإيمان، فالعاقبة للمتقين. قل: هل يستوي الأعمى والبصير؟ هذا من أعظم وأوضح الأدلة، لكن عند أهل الإيمان. الأعمى الكافر الذي لم يبصر حقيقة الحياة، عاش في هذه الدنيا لا يرى إلا الشهوات، لا يرى إلا الضلالات، وهو لا يرى ما بعد الموت، ولا يعتقد ما ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. أعمى لا يرى النور، كالشمس المشرقة لا يراها أهل العمى والعياذ بالله. وأما المؤمن فهو البصير، أبصر وأدرك وعلم حقائق هذه الحياة، ما أصغرها، ما أهونها، ما أقل مدتها، ما أهون متاعها، ما أتفه حرمانها. إن حرمانها ليس بحرمان، وإن عطاءها ليس بعطاء. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن كره، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. حين يدرك الإنسان صغر حجمه زمانا ومكانا يبصر، حين يدرك حقارة الدنيا عند ذلك يبصر، حين يرى كم تقبل الآخرة مقبلة، كم تأتي الآخرة مقبلة، ترحلت مقبلة إلينا عن قريب نرحل كما رحل الراحلون، عند ذلك يبصر. ويبصر أعظم من ذلك، يبصر معرفة ربه سبحانه وتعالى ألذ نعيم في هذه الدنيا، يبصر لذة الشوق إلى الله عز وجل، يجد بقلبه ذلك، فيعرف كيف يحيا أهل الجنة، ليس على تمام العلم والحقيقة والإدراك، ولكنه يدرك شيئا من جنس نعيمهم بالقرب من الله سبحانه وتعالى ولذة الشوق إليه، فيعرف كيف لذة النظر إلى وجهه عز وجل، ليس بالكيفية المطلقة، ولكن يعرف شيئا دقيقة من دقائق نعيمهم، ويصحب أهل الإيمان في هذه الدنيا فيدرك كيف نعيم أهل الجنة بالرفيق الأعلى عندما يرافقون الأنبياء والصالحين، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يدرك حقائق لم يكن يدركها، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون، أفلا تتفكرون حتى تدركوا حقائق هذه الدنيا وحقائق الآخرة، وحتى تدركوا عظمة الله ووحدانيته، وتؤمنوا به سبحانه وتعالى ربا إلها له الأسماء الحسنى، تحبونه من كل قلوبكم، وتخافونه وحده، وترجونه وحده، وتتوكلون عليه وحده، فتبصروا ما لم تكن تبصروا، ما لم تكونوا تبصرون، وتسمعوا ما لم تكونوا تسمعون، وتحيا القلوب بعد العمى، وتحيا القلوب بعد الموت، وتبصر بعد العمى، وتسمع بعد الصمم. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بطاعته، وأن يمن علينا بمغفرته وهدايته. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أهل الإيمان لأنهم أبصروا ينظرون ويفكرون كثيرا فيما هم مقبلون عليه في يوم القيامة، يشغل فكرهم هذا اليوم، يشغل فكرهم هذا اليوم، ويشغل قلوبهم. ليسوا مشغولين بيوم غد، ماذا سنأكل فيه، ماذا سنشرب فيه، ماذا سنلعب فيه، لا يشغلهم هذا كثيرا، قد تركوا ذلك. وأنذر به بالقرآن العظيم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فكروا كثيرا في هذا الحشر، عندما يحشر الناس الزحام القليل يشعرنا بمدى الحر ومدى الضيق والكرب، ونفر إلى أنواع الملطفات والمكيفات، ونحب أن نبتعد عن الزحام. فتأمل كثيرا في يوم الحشر، فإنك عند ذلك ستدرك، وعند ذلك ستخاف الخوف النافع، بدلا من أن تخاف من توافه الدنيا من حر الصيف أو برد الشتاء، أو حرمان يثير من أنواع الرفاهية في ذلك. فتفكر في حشر الخلائق جميعا يوم القيامة، ووالله إن ذلك ليس ببعيد، بينك وبينه لحظة الموت، بعد ذلك فكأنك نمت نوما فاستيقظت يوما أو بعض يوم، يمر عليك الزمن كله كأنه يوم أو بعض يوم، تقول أمس اليوم لما كنت فيه في الدنيا. فإذا أنت قائم قد خرجت من قبرك مبهوتا وسط كل المبهوتين، عريانا كما ولدتك أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا إن أول الخلائق يكتى يوم القيامة إبراهيم. فانظر إلى هذا الموقف الهائل، حتى الأنبياء حشروا عراة، ثم بعد ذلك يكسون، ثم بعد ذلك يكون أول من يكسى إبراهيم، ثم بعد ذلك باقي الرسل الكرام، وباقي الأنبياء، وباقي الصديقين والشهداء والصالحين. أين تكون أنت؟ في أي ترتيب تكسى؟ كم تقف عاريا مبهوتا شاخص بصرك إلى السماء، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين أي مسرعين مقنعي رؤوسهم، رؤوسهم إلى السماء، رؤوسهم مرتفعة لأنهم من شدة الهول ينتظرون ما ينزل. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. البصر لا يرجع، لا يدرك حقائق ما يرى، والأفئدة قد صارت فارغة لأن القلوب قد خرجت من أماكنها، كما قال عز وجل: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. أترى الخائف قلبه يضطرب، قلبه يضطرب ويتحرك ويحرك صدره من الخارج، ويعرف ذلك في نفسه وحركة صدره، لكن إذا زادت الحركة إلى أن وصل القلب إلى الحنجرة، وإذا خرج من مكانه من شدة الرعب والخوف وشدة الاضطراب حتى يصبح القلب هواء ويكون معلقا عند الحنجرة حقيقة وحالا والعياذ بالله. وعند ذلك تكون القلوب هواء، تكون الأفئدة فارغة، وليس من تفكير في شيء إلا النجاة. وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. عندما يكسون بعد العري يكسون قطران والعياذ بالله، شديد الاشتعال، وكل قد حشر البشر من أول آدم إلى آخر من تقوم عليه الساعة، والوحوش حشرت، هذه الوحوش من أولها إلى آخرها، والجن كذلك قد جمعوا في هذا الموقف، والملائكة قد نزلت من السماوات. ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد. كم عددهم إذن؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. وينزلون، ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. عندما يفكر الإنسان في يوم الحشر وكيفية هذا الحشر الهائل الفظيع، وحين لا يكونون فقط في حر، إنما يكونون في شمس دانية من الرؤوس قدر ميل من الأرض، بيننا وبينها الآن 93 مليون ميلا أو أكثر، ويقال الميل الذي هو ميل المكحلة. فانظر إذا دنت الشمس من رؤوس العباد على ذلك، لو أن إنسانا منا تساقط العرق منه حتى ابتلت ملابسه، وصار تساقط العرق منه، أترونه يبل التراب من شدة الإرهاق والتعب؟ إنما يغرق الناس في عرقهم يوم القيامة. منهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يأخذه إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه إلجاما. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على أنفه والعياذ بالله، يغرق أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب العرق في الأرض قدر قامة الرجل، وفي بعض الناس قدر 70 ذراعا. حشر هائل. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. لا ولي من دون الله ولا شفيع من دون الله. إن كانت شفاعة فبإذنه سبحانه وتعالى لأهل التوحيد والإخلاص في من أذن الله أن يشفع فيهم لمن أذن الله أن يشفع، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه الآية تنفي وجود شفيع من دون الله، ووجود ولي يتولى أمر أحد ويتولى نصرة أحد من دون الله. إنما الملك يومئذ لله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يبصرونهم، كما قال عز وجل يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأنى تكون ولاية من دون الله؟ من يتولى أمرك من دون الله؟ أبوك، أمك، أخوك، ابنك، زوجك، زوجتك، كل سوف يتركك، سوف يبحث عن نفسه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه التي جعلت لا يعبأ، جعلت الناس لا يعبأ بعضهم هل عليه ثياب أم لا، لا يعبأ أحدهم هل عليه ثياب أم لا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، ثلاث من أزواجه سألنه عن حسرة وسوءة يوم القيامة حين لا يكون على الناس ثياب، ينظر الناس بعضهم إلى سوءة بعض، فقال: لقد أنزلت علي آية، ما عليك لو كان عليك ثياب أو لا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الأمر أعظم من أن يشغلهم ذلك. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا، وأن يحفظنا وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يكسونا في أول من يكسو من عباده المؤمنين يوم القيامة. وأنذر به بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا. إنما الإنذار للكل، ولكن إنما ينتفع بالإنذار ويدرك الخطر ويقوم لإدراك النجاة من خاف أن يحشر إلى ربه ليس له من دونه ولي ولا شفيع، ودفعه ذلك إلى التقوى. ليس خوفا مجردا عن الفائدة والعمل، ليس مجرد مشاعر، والإنسان بعد ذلك يحيا نفس الحياة، يفكر لحظات في هذا الموقف الهائل ثم بعد ذلك يقوم إلى اللهو واللعب لعلهم يتقون. ليس كذلك حال المؤمنين المتقين. الله عز وجل قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. لابد أن يتحول هذا الخوف وهذه الخشية إلى سلوك عملي في الحياة، إلى ترتيب آخر، إلى موازين أخرى، ليست اللهو واللعب، ليست الشهوات، ليست المفاخرات، ليس التكاثر من الأموال والأولاد والزينة، فالكفرة أكثر منا في ذلك. لعلهم يتقون، لا بد أن نتقي. هذه الآية الكريمة في لزوم التقوى وكيفية تحصيل التقوى، كثرة الفكر في يوم الحشر، كثرة الفكر في القيامة، عندما تفكر كثيرا فيها تخشى الله وتتقيه، تخشى الله وتتقيه، وذلك أنك علمت أن هناك خطر يوشك أن يأتي، الموت يأتي بغتة. تذكر من رحل وهو الآن على باب الآخرة ويستيقظ ويقول: قد بقيت في القبر يوما أو بعض يوم، وقد بقيت في الدنيا يوما أو بعض يوم. وأنت توشك أن تجيب أمر ربك حيث لا تدري متى يأتيك الموت، كما أتى من قبلك في لحظة كان لا يعد لها، وكان لا يظن نفسه حين استيقظ ذلك اليوم أنه يكون في آخر النهار من أهل الآخرة، من أهل القبور، رحل عن الدنيا. فعندما تفكر كثيرا في ذلك تتقي، عندما تفكر في ذلك كثيرا تخشى الله عز وجل. كيف تخشى القلوب وكيف نحقق التقوى؟ بالتفكير في يوم القيامة وإدراك أن الولاية والشفاعة ليست إلا ملكا لله عز وجل. فالله الذي يتولى حفظ المؤمنين ويتولى نصرهم ويتولى حفظهم ويظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو عز وجل الذي يأذن لأنبيائه وملائكته وعباده الصالحين في الشفاعة بدرجاتها المختلفة، فليست من دونه عز وجل بل هي بإذنه. له الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى، ملك له، وحقيقتها أن الله هو الذي يغفر لأهل التوحيد والإخلاص عن طريق دعاء الشافع ليريهم مكانته المحمودة، مكانه المحمود، وليبين منزلته عنده. وأعظم ذا أعظم الناس منزلة يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يتراجع الناس كلهم، أنبياء الله ورسله وأولو العزم منهم، يتراجعون عن الشفاعة في الإراحة من هول الموقف وفي استفتاح باب الجنة. ويتصدى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها، فيأتي فيسجد تحت العرش، إذا رأى ربه خر ساجدا قدر جمعة، يفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه لأحد قبله. ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فيرفع رأسه ويسجد لله ثانية، ثم يرفع، يأذن الله له في رفع رأسه ثانية، ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لا يستطيعه الآن في الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عند ذلك يقول: يا ربي أمتي أمتي. فانظر حسرة الكافر عند ذلك على أنه ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا في الدنيا يهينون أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشد الإهانات، يؤذونهم أشد الإيذاءات، يعاملونهم كأنهم ليسوا من البشر، ونسأل الله أن يعافي المسلمين. لكن انظر إلى حسرتهم عند ذلك، يتمنون لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وكذلك إذا رأوا عصاة الموحدين يخرجون من النار ويبقى الكفار، تمنوا لو كانوا مسلمين. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادئا في الشفاعة بأمته، يقول: يا رب أمتي أمتي، وذلك لأنهم في وسط هول هائل، وسط جموع الخلق جميعا المجتمعة من أول البشر إلى آخرهم، ومن الإنس والجن والوحوش والملائكة والخلق جميعا، والكل في هذا الموقف الهائل، والرسول ينادي ربه عز وجل يشفع في أمته. فيقول الرب عز وجل: يا محمد أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يكون أول الفصل بين العباد بأن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. ثم بعد ذلك عندما يتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويتبع اليهود شيطان عزير، ويتبع النصارى شيطان عيسى، وتؤول بهم طواغيتهم وأحبارهم ورهبانهم إلى النار، يتساقطون فيها كأنها سراب يحطم بعضهم بعضها بعضا. ثم تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، ثم يميز بين أهل الإيمان والنفاق بأن يكشف الله عز وجل عن ساقه، فيسرد من كان يسرد من تلقاء نفسه، وكل من كان يسرد اتقاء ورياء فضلا عن من كان لا يسرد لا يستطيع السرود، يصير ظهره طبقا واحدا، كما قال عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السرود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السرود وهم سالمون. ثم يضرب الصراط على ظهر جهنم، فيمر الناس عليه، يكون أول من يمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، يمر أوائلهم كلمح البصر وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل وكالطير وكأجاويد الخيل وكالركاب الإبل وكشد الرجال كجري الرجال ومنهم من يمشي خطوة وتدفعه النار خطوة، منهم من تنجو رجل وتسقط رجل، فإن الجسر دحض مذلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دحض تضحض فيه الأقدام ومذلة تذل فيه الأقدام. وهو طويل لأنه مضروب على ظهر جهنم التي يؤتى بها يوم القيامة، لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها، يلقى فيها الشمس والقمر. لو قيل لك ستمر على الكرة الأرضية كلها، فانظر إلى الشمس التي هي أضعاف مضاعفة من الكرة الأرضية، إذا هي تلقى في النار، فالنار أوسع من الشمس ومن القمر، وبالتالي هي أوسع من الأرض كلها. فانظر كيف يمر الناس على الصراط. ثم بعد ذلك إذا نجا أهل الإيمان بين ناج وبين مخدوش مرسل وبين مكتوس في نار جهنم يبقى فيها ما شاء الله، ثم يأذن الله بشفاعة أخرى، شفاعة لإخراج عصاة الموحدين، كما أن هناك شفاعة على الصراط أثناء المرور من أيضا بإذن من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتكلم يومئذ، أي يوم مرور الناس على الصراط، لا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فهناك من يسلم من على الصراط، فهناك الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، والشفاعة على الصراط، وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من لا حساب عليه من الأمة أن يدخلوا من الباب الأيمن من أبواب الجنة، ثم الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. وأما أهل الجنة فإنهم يستشفعون بالأنبياء إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتح لهم باب الجنة، وقد علموا أنهم داخلوها، وقد نقوا في قنطرة على قنطرة بين الجنة والنار لحقوق كانت بينهم في الدنيا. ثم تكون هناك شفاعة في رفع الدرجات عندما يجد المؤمن بعض أهله ليس في درجته، فيقول: يا ربي أين أبي، أين أمي، أين ولدي، أين زوجي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا بمثل عملك. فيقول: كنت أعمل لي ولهم. فيرفع الله لهم هؤلاء ليكونوا معهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وإن لم يلزم من ذلك التساوي في النعيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى الله عز وجل، وهو الذي سأل الله الوسيلة، وهي منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد، ويرجو أن يكون هو صلى الله عليه وسلم، فاللهم أتيه الوسيلة والفضيلة. أزواجه معه وليسوا معه في الوسيلة، وليسوا في درجة القرب، وقد يكون المؤمن في بيت واحد مع أهله وأولاده، ودرجات القرب في الدنيا متفاوتة، فلا يبعد، بل هذا أقرب أن يكون في الآخرة كذلك، أن يكونوا معا لحصول الرفقة والأنس، ولكن لا يكونوا في نفس درجة النعيم، ولكن ترفع الدرجات ويزداد النعيم الحسي. وأما درجات القرب من الله فالله هو أعلم بها سبحانه وبحمده. فهذه الشفاعة كلها ليست من دون الله، بل هي منه عز وجل بإذنه، ولمن أذن الله له وفي من أذن الله فيه. وأما الكفار فلا يشفع فيهم شفاعة تنجيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقنا بالأنبياء والصالحين، وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين ولبنان والعراق والشيشان وأفغانستان، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، ونجي المستضعفين من المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وأوطانهم، اللهم اجعل بلادنا آمنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلحنا في دنيانا، وآخرتنا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأس اليهود والنصارى والمنافقين عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم لا تجعل لهم على المسلمين سبيلا. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم مكن للمسلمين دينهم الذي ارتضيت لهم. اللهم أبدلنا من بعد خوفنا أمنا، نعبدك لا نشرك بك شيئا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأقول استغفر.